الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله
وبركاته. وأجدد الترحاب بكم جميعا وبجميع المشاهدين والمشاهدات في هذه اللقاءات والأمسيات المباركات بإذن الله عز وجل في رحاب القرآن الكريم وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال سيرته. وما زلنا مع هذه الثلاثية المباركة الآيات القرآنية المتعلقة بالسيرة النبوية في مكة المكرمة. وقد وقفنا في اللقاء السابق عند الكلام عن إرهاصات الميلاد والتمهيد لميلاد البشير النذير صلى الله عليه وسلم، فذكرنا ذلك الحدث العظيم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وما يتضمنه من هدايات ومن عظات ومن وقفات. ثم يتابع هذا الحدث في السورة التي بعدها في قوله تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. هذه السورة إذا جينا لنقف عند مضامينها وما تتعلق تتضمنه من هدايات ودلالات وإرشادات على الميلاد، نحن الآن نركز على ما يتعلق بالجانب جانب السيرة الجانب النبوي. فلو جينا للربط بين هذه السورة والسورة التي قبلها، يعني وجدنا أن المفسرين عندهم وقفات كثيرة حول هذه السورة، يعني اللام هنا لإيلاف، إيلاف طبعا يعني الاجتماع قريش ولأمنهم ولألفتهم، هذا معنى إيلاف. لكن ما معنى اللام هنا؟ هنا أقوال كثيرة، يعني بعض المفسرين يقولون هذه اللام للتعليل، يعني كل ما وقع في حادثة الفيل من إهلاكهم وإظهار هذه الآيات لتأليف قريش أو لإيلافهم ولتحقيق أمنهم وأتلافهم واجتماعهم. لماذا؟ لأن قريشا أصلا استمدت قوتها واجتماعها وهيبة الناس لها وتعظيم العرب لهم من هذا البيت العظيم، فلذلك هذه النصرة على هذا الفيل وعلى هذا الحدث كان لإيلاف قريش. والمعنى الثاني أن اللام هنا للعاقبة، يعني كل ما وقع في هذه الحادثة كان عاقبته لقريش، فكانت العاقبة مزيدا من الإيلاف والتمكين والأمن والاجتماع لقريش، لأنها بعد ذلك هابتها العرب، يعني كانت العاقبة لقريش هابتها بعد أن سمعت بهذه الحادثة التي بلغت الآفاق. وأيضا قيل اللام هنا بمعنى إلى، يعني تلك النعمة وهي النصرة على أهل الفيل والإهلاك لهم إلى نعمة أخرى وهي إيلاف قريش وأمنهم واجتماع كلمتهم، ثم نعمة ثالثة وهي إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فإذا هذا معنى أيضا، يعني اللام هنا الإله، يعني أن الله عز وجل قلبهم بين هذه النعم ليحققوا شكرها بعبادته سبحانه وتعالى. وأما المعنى الرابع وهو الذي اختاره إمام المفسرين ابن جرير، فقال هذه السورة لا ترتبط بالتي قبلها، يعني اللام لا علاقة لها بما قبلها، وإنما اللام هنا للتعجيب، يعني أراد الله عز وجل أن يبين عظمة هذا الفضل وهذه النعمة لإيلاف، يعني اعجبوا من إيلاف قريش ومن اجتماع كلمتهم ومن أمنهم وهم في بقعة مليئة بالحروب والصراعات، ومع ذلك هم آمنون، وكذلك آمنون في طريقهم إلى رحلة الشتاء والصيف، يعني الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام، فكانوا آمنين ببركة هذا البيت، لأن الجميع يعلم أن قريشا هم أهل الحجابة والسقاية وأهل هذا البيت، ولذلك كانوا يأمنون في طريقهم. هذا من جهة. لكن لو جينا إلى هذه الأقوال والقاعدة العامة، يعني التي هي من قواعد التفسير، أن يقال إذا كانت المعاني كلها مما تحتملها الآيات ولا تتعارض فيما بينها، فالأصل تكثير المعنى، الأصل تكثير المعنى، فتحمل الآية على هذه المعاني ولا إشكال في ذلك، وهذا من التناسق يعني بين السور،
يعتبر من اختلاف تنوع،
يعني هو تنوع وكل أخذ المعنى من جهة معينة، وفي الجملة هناك تناسق بين السور، يعني كل سورة متناسقة مع ما قبلها وما ما بعدها، ولذلك يعني موضوع التناسق يعني مطروح في علوم القرآن، فلذلك هي مناسبة لما قبلها. فهذا الحدث العظيم وهذه النصرة وهذه الآية الكبيرة كانت محققة لمصالح قريش، محققة لأمنهم ولاجتماع كلمتهم ولتجارتهم وللأرزاق التي كانت يعني تجبى إليهم ويحصلونها ولمكانتهم عند العرب. فإذا يوجد ارتباط بين هاتين السورتين، وهذه القاعدة وهي تكثير المعنى نستخدمها كثيرا ومفيدة جدا. يعني حينما يقول الله عز وجل إن عرضنا الأمانة، لو جئنا إلى الأمانة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة سنجد أنها الفطرة، التوحيد، الإيمان. بعض السلف قال الأمانة غسل الجمعة، وبعضهم قال الصلاة، فمعاني كثيرة وكلها
يعني لا تعارض
لا تعارض بينها، وهي مما تحتمل الآية، وكلها مطلوبة ومرغوب فيها أصلا، وهي من المواثيق المأخوذة على الإنسان. يعني الأمانة التي بينه وبين الله في العبادات، في التوحيد قبل ذلك، ثم في أنواع العبادات، ثم حتى في الأمانات التي بين الناس وهي أمانة. فإذا هذا يعني ملحظ مهم جدا، وهي قاعدة مفيدة. يعني حتى في قوله تعالى ولا تنقضوا ولا ينقضون عهد الله، عهد الله أيضا العهد هنا فسر بتفاسير كثيرة. هل العهد هو الميثاق؟ هل العهد هو الإسلام؟ هل العهد هو العهود التي بين الناس ووظيفت إلى الله عز وجل للتأكيد والتشريف؟ كل هذه معاني، وأيضا يقال كل هذه العهود مأمور بالوفاء بها. فلذلك هنا أيضا لا إشكال في ذلك، هذه السورة لها ارتباط بما قبلها، فكلها منن ونعم عظيمة. أول من يستفيد منها في ذاك الوقت هم قريش، ثم بعد ذلك كل هذه الأمة استفادت من هذه الآيات. لذلك جاء حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أم هاني، الحديث يعني في البخاري، لكن في البخاري في التاريخ الكبير ليس في صحيح البخاري. ونحن حينما نقول البخاري لابد أن نحدد، إذا قلنا الصحيح خلاص هذا تجاوز القنطرة، لكن للبخاري مؤلفات أخرى ولم يشترط فيها الصحة، وإنما اشترط الإسناد. فلذلك صحيح التاريخ ذكر حديثا وهو حسن، وهو في السلسلة الصحيحة الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل الله قريشا بسبع: أولا أني فيهم، وأن النبوة فيهم، والحجابة، والسقاية، وأن الله نصرهم على الفيل كم الآن؟ خمسة. ثم قال وأنهم عبدوا الله 10 سنين لم يعبده غيرهم. يعني في 10 سنين الأولى من الرسالة كانوا هم من قريش ومن موالي قريش، يعني كما جاء في الحديث أنه اتبع النبي صلى الله عليه وسلم 7 أعبد، فهم من موالي قريش. ثم قال وأن الله عز وجل أنزل فيهم سورة، سورة قريش لإلاف قريش، فهذه منة عظيمة على قريش. كل هذا لتأليفهم ليستقبلوا هذه الرسالة العظيمة التي سيأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله جل في علاه. إن شاء الله نتابع بعد قليل بإذن الله عز وجل. إذن كما قلنا بأن هذه الفضائل العظيمة وهذه المنن الكريمة من الله عز وجل كانت لقريش لتأليفهم ولتهيئتهم لقبول هذه الرسالة. يعني كل ما حصل هذا ثم اختصوا بهذه السورة التي هي فيهم، سورة قريش. لو جينا إلى مضامين هذه السورة وما فيها من العبر والعظات وأنواع من الهدايات، بدأ أولا بإيلاف قريش، وذكرنا اللام هنا وما ذكره العلماء في ذلك، ثم بيان هذه النعمة العظيمة وهي اجتماع كلمتهم وتحقيق أمنهم وظهور حالهم بين العرب، وقريش كانت من أشهر القبائل، وكل ذلك بفضل الله عز وجل الذي هيأهم في هذه البقعة وبشرف وبركة هذا البيت. فإذا هيأ أن يكون هذا البيت ببركته لقريش. فإذا هذا أولا. ثم قال إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، ليس فقط هذا وإنما حتى الطريق الطويل، وكما هو معلوم أن العرب كان من أصعب الأمور عندهم التنقلات الطويلة، ويحتاجون إلى تأمينها وإلى تكثير الراحلة حتى لا يقطعهم الطريق وأشياء كثيرة، ومع ذلك كان آمنا. فإذا سمع الناس أن هذا هذه العير أو هذه القافلة لقريش أمنوهم في الطريق، فيذهبون في الشتاء إلى الجنوب اليمن، وفي الصيف إلى الشمال إلى الشام، لأن البرودة شديدة هناك فيذهبون في الصيف فيأتون بهذه الأرزاق. إذن حقق لهم أولا اجتماع الكلمة، وهذه قوة سياسية. ثم حقق لهم الأمن، وهذا طبعا من أعظم أنواع القوة التي يطلبها جميع الناس. ثم لهم حقق لهم قوة الاقتصاد بهذه التجارة، ثم حقق لهم الأرزاق. فلذلك هذه كل متطلبات الإنسان الدنيوية، أن يكون آمنا، أن يكون مجتمعا مستقرا، أن يكون عنده روافد الاقتصادي، أن يكون عنده أمنة رزقه أو قوته.
طيب دكتور جزاك الله خير، بما أن يعني هذا النعم يعني أصبغ الله عز وجل بها على قريش وأنعم بها على قريش قبل أن يدخلوا في الإسلام،
نعم،
هل نستطيع أن نقول هذا كان مقابل إكرامهم لبيت الله عز وجل وإحسانهم إلى بيت الله عز وجل؟
أما نعم هو لا شك، يعني هذا السؤال مهم جدا، قد يتساءل البعض، يعني هم الآن مشركون وانتهكوا يعني أعظم حرمة، حرمة التوحيد، وأتوا بهذه الأصنام عند البيت الذي وبناه حامل المنة، حامل المنة الملة وإمام التوحيد إبراهيم عليه السلام، ثم هم جاءوا وشوهوا ذلك. لكن لأنهم لم يقصدوا هذا البيت بانتهاك حرمته بعينه، فكانوا معظمين للبيت ويقومون بحجابته وحراسته ونظافته وحمايته وسقاية من يأتي إليه وإطعام من يفد إليهم، حتى امتنوا على ذلك، امتنوا على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لذلك الله عز وجل أنزل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، فبين أن هذا الذي فعلتموه هو لا شك هو مطلوب لكنه ليس كمن آمن. فهم قاموا ببعض هذا الحق، فلذلك قيامهم بهذا البعض يعني حفظ لهم مكانتهم، وهذا دليل على بركة هذا البيت. يعني إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مبارك وهدى للعالمين، مبارك حتى لمن اقترب منه ولمن قدم له شيئا من التعظيم. هؤلاء قاموا بهذا الأمر، فلذلك حقق الله عز وجل لهم كل ما يريدونه من هذه الأمور. ثم ليس هذا فقط، من الحكم أيضا تهيئتهم لاستقبال الرسالة. يعني الله عز وجل لذلك قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، يعني فليكن شكركم لهذه النعم وهذه المنن وهذا التفضيل وهذه المكانة أن تعبدوا رب هذا البيت الذي سيرسل إليكم رسولا يدعوكم إليه. فهذا كله من الحكم العظيمة جدا. ولذلك المؤمن في هذا البيت وفي هذه البقعة يتيقن على رزق الله ويكون مطمئنا آمنا، لأن الله عز وجل إذا كان قد رزق قريشا وأمنهم وهم مشركون يعتدون على حرمة التوحيد فقط إكراما لهذا البيت، فما بالك بالمؤمن. لذلك دائما يعني أنا حتى حينما جئت إلى مكة دائما كنت يعني أستحضر هذا المعنى عند الدعاء، أقول يعني قريش يعني مع شركهم الله عز وجل كان يرزقهم ويؤمنهم ويغدق عليهم هذه النعم فقط لأنهم ضيوف عند هذا البيت وقاموا ببعض حقوق هذا البيت، فكيف بمن جاء مؤمنا برب هذا البيت معظما له موحدا له ومتوكلا عليه؟ فالله عز وجل سيرزقه. لذلك كل واحد في هذه البقعة يطمئن ويملأ قلبه بالتوكل واللجوء إلى الله عز وجل والانطراح عند بابه واللوذ برحابه، ولا يعني يستصعب الأمور ولا يعقد نفسه بكثرة التفكير في المعايش والأرزاق. الله عز وجل سيرزق من كان عند هذا البيت مؤمنا به متوكلا عليه، لأن الله عز وجل قال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. فإذا هذا المعنى العظيم لابد أن يستحضر، أن المشركين
من تعظيم البيت تعظيم مكة،
نعم لا شك هي طبعا كل ما أحاط بهذا البيت من مكة وحتى يعني حتى الجزيرة العرب وحتى هذه المملكة يعني المباركة أحاطت بهذا البيت وحضنت هذا البيت، فهي ستنال من بركة هذا البيت. كل من يقوم برعاية هذا البيت وحفظ هذا البيت ستناله بركة هذا البيت. فكما قلنا إذا كان المشركون قد نالوا شيء من ذلك وانتشر صيتهم ويعني ارتفع أمرهم فقط لأجل هذا البيت، مع أنهم لم يقوموا بجميع حقوقه. فكذلك كل من قام، وهذه بشرى لجميع المسلمين وكل المؤمنين والقائمين على هذه المملكة المباركة، أنهم إن شاء الله سينالون من بركة هذا البيت بهذا النص.
دائما عند ذكر مكة يأتي بعدها على طول الشيخ ذكر قريش. نعم. هي القبيلة الوحيدة اللي كانت في مكة،
هي طبعا كانت أشهر القبائل في مكة يعني، وهي كانت محيطة بمكة ولها أفخاذ كثيرة يعني بنو هاشم وبنو مخزوم، وهي كانت محيطة بالبيت، لكن أطراف مكة كانت توجد قبائل أخرى، لكن المحيطة بالبيت والقائمة على أمر البيت ورعاية البيت كما جاء في هذا الحديث هي هذه القبيلة، قبيلة قريش.
فإذا القبيلة الوحيدة التي نعم نزلت فيها سورة.
نعم، سورة كاملة متعلقة بها دون ذكر غيرها هي قريش فقط. يعني قد يقول قائل طيب سورة آل عمران، يعني الآل طبعا أوسع من القبيلة، الآل أوسع، مثل أدخلوا آل فرعون، آل أوسع. ومع ذلك سورة آل عمران ليست مختصة بآل عمران فقط، ذكر فيها كثير من الأحداث. أما سورة قريش هي مختصة بقريش من أولها إلى آخرها، إلى منذ أن ذكر المنة والفضل عليهم والمكانة إلى أن أمرهم بتوحيده وعبادته، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. ختم هذه الآية بالأمن من الخوف دليل على أن الأمن من أعظم المطالب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضيلة ومكانة الأمن فقال من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. فلذلك المؤمن الحق هو يحافظ على هذا الأمن وعلى ما هو عليه من استقرار واطمئنان. فلذلك امتن الله عز وجل على قريش بهذه المنة، أطعمهم من جوع هذه منة في البدن، وأمنهم من خوف هذه منة في المجتمع. فبتحقيق هذين الأمرين يعني يتحقق للمجتمع العبادة بطمأنينة وسكينة، لأن العبادة تحتاج إلى هذا. فلذلك قارن بين العبادة وبين الأمن وبين الإطعام، الإنسان لا يستطيع أن يعبد إلا إذا كان آمنا فيما حوله وإذا كان مكتفيا في بدنه، أما إن كان جائعا ولا يجد ما يطعمه فلا يستطيع، سينشغل بما يسد جوعه. ولذلك هذه الآية العظيمة فيها هذه المعاني الجليلة، فالمؤمن يقف عند هذه المعاني ويحلق مع هذه الدلالات العظيمة ويعيش مع هذه الأفنان الوارفة ويتنسم هذه النسمات الحانية العظيمة. فالقرآن جاء لهذا.
هل ممكن أن نقول أن مشركي قريش يعني أفضل من مشرك اليوم، يعني بنظر أنهم عندهم تعظيم لكعبة
نعم، هو لا شك حتى يعني في ذاك الوقت أهلك أهل الكتاب وهم أبره ومن معه، وأبقي أهل الشرك، لأن قضية التعظيم لهذا البيت لها قدرها. لذلك جاء في الحديث أن لا تزال هذه الأمة بخير ما عظمت هذه الحرمة، ما دامت الأمة معظمة لهذه الحرمة فهي بخير، لأن هذه قبلة التوحيد وهي منارة الإيمان وهي ما يستقبله المسلمون في جميع الأرض في صلواتهم الخمس. فكل هذه الفضائل العظيمة حينما يعظمها المسلمون فهم إن شاء الله بخير، نسأل الله عز وجل. نعم، كذلك نسبة البيت إلى نفسه دلالة على هذا التعظيم، فهو أول بيت وصل هذا الإنسان إلى السماء، وصل هذا الإنسان من الأرض إلى السماء لأنه يستقبل لعبادة الله جل في علا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ولكم جميعا خالص دعائي وعاطف ثنائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.